بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا شفيع ذنوبنا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد بن عبد الله. وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه المنتجبين وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. السلام عليك يا سيدي ومولاي يا أبا عبد الله الحسين يا ابن رسول الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السادة العلماء، الإخوة والأخوات، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. أولا نشكر الله سبحانه وتعالى المنعم المنان الرحمن الحافظ الذي حفظكم جميعا وحفظ إخوانكم وأخواتكم على امتداد الوطن في هذه الليالي والأيام التي كنتم تحيون فيها ذكرى سيد الشهداء أبي عبد الله الحسين عليه السلام في محيط من الخطر والتهديد. وحتى الآن الحمد لله انقضت هذه الأيام وهذه الليالي بلطفه ورحمته على خير وسلام وسلامة وعافية. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتمم علينا إحياءنا الليلة ويوم غد وبقية الأيام لهذه الذكرى الخالدة والعزيزة والغالية بلطفه ومنه وأمانه. كما يجب في البداية أن نتوجه بالشكر إلى كل الذين تعبوا وجهدوا وسهروا خلال الأيام والليالي الماضية تحت المطر وتحت الشمس ليؤمنوا الحماية الأمنية لكل هذه المجالس ولكل هذه الأماكن. يجب أن نخص بالذكر في البداية الجيش اللبناني والقوى الأمنية الرسمية وجميع الإخوة والأخوات في حزب الله وفي حركة أمل وفي كل الجهات التي رعت وأدارت وحمت وتحملت المسؤولية في إحياء هذه الليالي وهذه المناسبة. هلا اللي قدام حتى لو ما قعدتوا أنا مكمل حكي، بتمنى تقعدوا تسمعوا، بتمنى الجميع يقعدوا يسمعوا. صلوا على محمد وآل محمد. بحسب الوقت المتاح، طبعا مثل ما حكينا سابقا الليلة بدنا نحكي شوي بالوضع السياسي، زيك بدو إصغاء، وأقدم الوضع المحلي، بعدين في فكرة حول وضع حول الصراع في المنطقة بدي احكيها، في بعض الأمور بنتركها إن شاء الله ليوم الغد، موضوع التهديدات الإسرائيلية الأخيرة وما يتعرض له مسجد الأقصى وبعض الملفات الأخرى نحكيها غدا إن شاء الله في يوم العاشر. الليلة بدنا نحكي شوي بالوضع السياسي المحلي ونختم بفكرة حول الصراع في المنطقة، وآخر شيء تجديد العهد والميثاق في هذه الليلة ليلة العاشر مع الحسين عليه السلام. بالوضع السياسي في عدد من النقاط. النقطة الأولى فيما يتعلق بالمجلس النيابي. أنا هحكي عن المجلس النيابي، عن الانتخابات الرئاسية، عن أحداث الشمال، عن الجيش، عن الحوار مع تيار المستقبل، وعن الوضع بالمنطقة فكرة عامة. هلا في تفاصيل تحت العناوين بنوصلها إن شاء الله. هلا أنا بدي أتمنى عليكم، خلوني أحكي بالآخر إن شاء الله توقفوا بتقولوا شعارات ونسجم مع بعضنا، بس مش كل ما يهدى الجو يطلع واحد يرجع يحملنا إياها. أنا بتمنى تقعدوا تسمعوا منيح حتى نستفيد إن شاء الله من هذه الليلة. بتمنى تقعدوا وتاحوا. أولا ملف المجلس النيابي. طيب نحن المجلس النيابي الحالي تنتهي ولايته قريبا، المهل تبع اجراء الانتخابات تضيق. شو الحل؟ اذا ما صار في انتخابات، ما صار في تمديد، يعني في مؤسسة انلغت خلاص، طلعت من دائرة العمل او دائرة الحضور بالحد الادنى. في ثلاث نتائج او ثلاث خيارات، يا اما منروح على الانتخابات، يا اما منروح على التمديد، يا اما منروح على الفراغ. صحيح مش نحن مش امام خيارين، اما التمديد او الفراغ. في انتخابات، في تمديد، في فراغ. طيب اذا رحنا على الانتخابات، هلا عندنا مشكلة ميثاقية، لانه في قوى أساسية في المكون السني ما بدها انتخابات لأسبابها. طيب إذا رحنا على التمديد كمان في عنا مشكلة ميثاقية، لأنه في قوى أساسية بالمكون المسيحي ترفض التمديد أو لن تساعد على تغطية التمديد. طيب شو بنعمل؟ يعني لا قادرين نعمل انتخابات، لا قادرين نمدد، يعني بدنا نروح على الفراغ. بالنسبة لنا من اول يوم انطرح في هذا النوع من النقاشات بالنسبة لحزب الله بالتحديد، نحن ابلغنا كل اصدقائنا وحلفائنا وكل من تواصل معنا، لانه هذا ما تداولناه كتير بالاعلام. قلنا نحن بتعملوا انتخابات، نحن جاهزين نعمل انتخابات ومستعدين نعمل انتخابات. بدكم تروحوا على التمديد نتيجة الظروف الأمنية والاستثنائية بالبلد، نحن ما عندنا مانع بالتمديد. الطبيعي انه نعمل انتخابات، الاصل انه نعمل انتخابات، لكن عندنا هذه المشكلة. بس نحن موقفنا بدكم انتخابات، نحن جاهزين، نحن مرتاحين. بدكم انتخابات، نحن جاهزين. وبدكم تمديد، نحن جاهزين. اللي مش جاهزين لإله نهائيا هو أن يذهب أحد عن قصد أو غير قصد بالبلد إلى الفراغ، مع العلم أنه للأسف الشديد الاتهام بأخذ البلد إلى الفراغ دائما موجه لإلنا، ونحن البريئين من هذه التهمة. ساعة بدنا الفراغ ما أنه عندنا مصلحتنا فيه، ساعة بدنا الفراغ لأنه نعمل مؤتمر تأسيسي. من هاي الخيالات، نحن ما نرفضه هو الذهاب إلى الفراغ، هذا محسوم بالنسبة لنا. وأي شيء يمنع من الذهاب إلى الفراغ يجب أن نقوم به سياسيا ونيابيا وحكوميا وإلى آخره. لكن الآن فعلا هذه الأيام توجد هذه المعضلة. أعتقد أن وصلنا إلى نقطة حساسة جدا يتوقف عليها مصير مؤسسة المجلس النيابي. هذا يبدو سيتطلب الكثير من حكمة وتدبير وشطارة دولة الرئيس الأستاذ نبيه بروي ونحن جميعا الكتل السياسية الكتل النيابية وسائل الكتل معنيون أن نقدم له المساعدة لإخراج البلد من مأزق كبير، لأن الذهاب إلى الفراغ في المجلس النيابي هذا يشكل ضربة كبيرة جدا إذا أضفناها إلى الفراغ الرئاسي. هذا أول عنوان. عنوان الثاني، أنا بدي أختصر بالعناوين للحق الموضوعات كلها وما نتجاوز الوقت. العنوان الثاني الانتخابات الرئاسية. طبعا بالبلد كل طرف يتهم الطرف الآخر بالمسؤولية عن تعطيل انتخابات رئاسية. أنا ما بدي فوت بهذا السجال، عقيم ما له فايدة، لكن أنا بعتقد وهذا حكيناه من اليوم الأول، نحن منصفين والليلة في أكثر من موضوع بدي يكون منصف كما يجب أن نكون دائما وكما كنا دائما. طيب الإنصاف بيقول نحن قناعتنا أنه ما في حدا بالبلد يريد الفراغ في رئاسة الجمهورية، أنه في حدا مخطط ليكون في فراغ حتى يوصل لما بعرف وين 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 مثل ما البعض بيتهم. نحن لا نتهم أحدا، أكيد ليس هناك أحد في فريقنا يفكر بهذه الطريقة، ولا نتهم أحدا في الفريق الآخر بأنه يفكر بهذه الطريقة. إذن كلنا نريد في أسرع وقت ممكن أن يكون هناك رئيس جمهورية في قصر العبدة. طيب دائما نحن نحتاج أن نقدم مقاربة في هذا الأمر. خلال المدة الأخيرة كنا نسمع أنه هيدا الملف خلاص طلع من إيد القوى اللبنانية وأصبح ملف إقليمي وبيد القوى الإقليمية. أنا الليلة أدعو القوى السياسية في لبنان إلى العمل لاستعادة الملف من القوى الإقليمية. هل نسترده لبنانيا؟ نجي نشتغل فيه لبنانيا. مثل العادي أنا حابب أكون صريح بحكي الأشياء بأسمائها. طيب لما نجي منقول إقليميا يعني مين المقصود؟ فعليا في عدد من الدول الإقليمية شاءت أم أبت ينسب إليها الاهتمام، حتى أكون محتاط، الاهتمام بالملف الرئاسي اللبناني. في بعض هذه الدول الإقليمية هن أصدقائنا وحلفائنا نحن فريقنا، وفي بعض هذه الدول الإقليمية حلفاء وأصدقاء الفريق الآخر. طيب خلنا نجي نفكك هذا الملف، نفككه شوف هل نستطيع أن نستعيد الملف، نعمله من جديد ملف وطني بمعزل عن المشاكل والتداعيات والتحديات والالتباسات الإقليمية أو لا. نحن من جهتنا أنا أريد أن أقول بكل صراحة الليلة أنه نحن من جهتنا هذا الموضوع محلول. ما في علاقة للدول الإقليمية بالتعقيد القائم من جهتنا. يعني نحن مين عنا؟ إيران، سوريا. سوريا رغم أنه هي مشغولة بأحداث الداخلية، لكن من أول يوم أعلنت القيادة السورية أنه بلبنان ما يقبل به حلفاؤها وما يطمئن المقاومة هي تقبل به. إذن القصة عند مين؟ عنا. عاد محليا الموضوع عنا. سوريا قالت أنا بالنسبة لي كدولة جارة إذا أنا حدا بيسألني عن رأيي أنا ما يقبل به حلفائي في لبنان وما يطمئن المقاومة ويرضي المقاومة أنا ماشي. طيب هذا انتهى. نجي إيران. إيران كثير من الشخصيات والقوى السياسية في لبنان تواصلت مع سعادة السفير الإيراني في بيروت، وفي ناس زاروا طهران والتقوا مع المسؤولين الإيرانيين، وفي ناس وسطوا دول أوروبية مثل فرنسا وغير فرنسا ليحكوا مع الإيرانيين. الإخوة الإيرانيون المسؤولون قالوا للجميع هذا شأن لبناني داخلي، هن اللبناني شو بيطلع معاهم، نحن لا نتدخل في هذا الشأن. وفي نهاية المطاف الجمهورية الإسلامية يعنيها أن يتحقق هذا الاستحقاق وأن تكون المقاومة أيضا مطمئنة وواثقة. طيب يعني الموضوع عنا. إذا نحن كفريق سياسي بالبلد بالنسبة للجانب الإقليمي مرتاح، بالنسبة لسوريا، بالنسبة لإيران، لا سوريا ولا إيران تطلب من أحد شيئا، من أحد في هذا العالم شيئا مقابل تسهيل وإجراء الاستحقاق الرئاسي. البعض حاول أنه يجي يقول بالنسبة لإيران هذا ملف إيران تربطه بالملف النووي. هؤلاء لا يعرفون شيئا عن مفاوضات الملف النووي. أصلا إيران ترفض أن يناقش إلى جانب ملفها النووي أي شأن آخر، لا رئاسة بلبنان ولا عراق ولا بحرين ولا يمن ولا سوريا ولا أفغانستان ولا أذربيجان ولا شيء. هي تركز نقاشها وحوارها ومن موقع الحكمة ومن موقع القوة على هذا الملف، وترفض أن يتم ابتزازها على حساب أصدقائها وحلفائها وشعوب المنطقة من أجل تسهيل الملف النووي الإيراني. بس هذا خالص. طيب يبقى أنتوا تفضلوا حلوا المشكلة تبعكم. أنتوا عندكم مشكلة اسمها أنه بالمحور الإقليمي تبعكم عادة تجوا بتقولوا والله نحن ما عندنا مشكلة بفلان أو بفلان، بس مثلا إخواننا بالسعودية مش قبلانين. طيب عال حلوها. أنا اليوم أقول ليلا نحن فريقنا يملك القرار الداخلي الوطني، وبمعزل عن أي توصيف نحن عندنا تفويض إقليمي. هل تملكون هذا القرار؟ هل لديكم تفويض إقليمي؟ تاخذوا قرار بدون ما حدا يحط لكم فيتو من هون أو من هون أو من هون؟ هذا هو الذي يجب أن ينجز في هذه المرحلة. إذا القوى المحلية بدأت تعمل حوار وطني فيما بينها حول رئاسة الجمهورية، المقدمة الطبيعية لنجاح هذا الحوار أن تكون هذه القوى قد تحللت من الفيتوات الإقليمية ومن الإرادات الإقليمية حتى نتمكن أن نصل إلى نتيجة. شيء ثاني كمان بسياق موضوع الرئاسي، الشيء الثاني انه بالنسبة لنا نحن، نعم نحن لدينا ندعم ترشيحا معينا محددا وكل العالم بتعرفه مش مخبى، وضمنا وعلنا ومعروف هذا الامر، وهذا الترشيح يتمتع بافضل تمثيل مسيحي وبافضل تمثيل وطني ضمن دائرة الترشيحات الحالية والممكنة. طيب البعض يقول لك انه لتسهل انتخابات رئاسة يجب ان تتخلى عن هذا الترشيح او عن دعم هذا الترشيح. هذا غير منصف وهذا غير طبيعي. شوفوا نحن عندنا مشكلة بلبنان. اسمع، اذا جينا لننسجم مع المزاج العام المسيحي وناخد افضل تمثيل مسيحي لرئاسة الجمهورية اللي هو موقع وطني اولا وموقع مسيحي ثانيا، نتهم بالتعطيل ونطالب بالتخلي عن هذا الخيار الطبيعي والمنطقي والاخلاقي والسياسي. واذا تخلينا واحنا كمسلمين وككتل ديابية مسلمة اتفقنا على رئيس جمهورية مسيحي لا يرى فيه المسيحيون تمثيلا حقيقيا، شو منكون عم نعمل؟ عم نلغي المكون المسيحي، عم نرجع لقصة الإحباط المسيحي وحذف الوجود المسيحي والتآمر على الرئيس المسيحي الوحيد في الشرق. إذن في مشكلة، في مأزق هون. هذا كيف يعالج؟ يعالج بالحوار وبالتواصل، مش بإدارة الظهر ولا برهان على متغيرات إقليمية ودولية. وأنا أقول لللبنانيين وللقوى السياسية اللبنانية، إذا كنتم تنتظرون متغيرات إقليمية ودولية فستنتظرون طويلا، لأن المنطقة فاتت بصراعات هم كلهم عم بيقولوا ستستمر لسنوات. هل تريدون أن يبقى الموقع الرئاسي اللبناني خالي لسنوات؟ إذا كنتم لا تريدون ذلك، إذن فليحصل هناك مسعى وطني داخلي جدي. والحوار الأساسي نحن كلنا جاهزون أن نكون جزءا من الحوار، ولكن يجب أن يكون الحوار الأساسي مع المرشح الطبيعي الذي يتبناه فريقنا والذي نعرفه جميعا، والحرف الأول من اسمه العماد ميشيل عون. بدون زائد صلوات أحسن، صلوات أحسن. طيب، هذا هو الطريق. إذن لا ينبغي أن ننتظر الأحداث والتحولات في المنطقة وفي العالم من حولنا، يجب أن نستعيد ملف الانتخابات الرئاسية من القوى الإقليمية ليعود قرارا وطنيا، ويجب الدخول في حوار جدي لحسم هذا الاستحقاق. العنوان اللي بعده، أحداث الشمال، ومنها بدخل للجيش وبدخل لموضوع الحوار مع القوى السياسية الداخلية وبعض النقاط المرتبطة به. لا شك بأن لبنان خلال الأيام القليلة الماضية، الله سبحانه وتعالى نجى لبنان من مصيبة كبيرة جدا ومن محنة خطيرة جدا. وعلى كل حال، من خلال المعطيات والمعلومات والتحقيقات الموجودة الآن، صار واضح حجم ما كان يحضر لطرابلس وما كان يحضر للشمال، وضمن أي رؤية وضمن أي خطة، وبالاتصال مع من. وهذا لا أريد أن أعيده، كلكم تابعته، وهذا بعد مع الوقت، مع التحقيقات، مع الاعتقالات، مع الوثائق، ستنكشف هذه الأمور بشكل كامل. والحمد لله، الله سبحانه وتعالى نجى لبنان ونجى طرابلس ونجى الشمال من هذه المصيبة الكبيرة. لا شك بأن الذي تحمل العبء الأول والجهد الأكبر في هذه المواجهة، في مواجهة هذا الخطر وهذا التحدي، كان الجيش اللبناني بقيادته وضباطه وجنوده وشهدائه وجرحاه. وتحمل الجيش سواء في الميدان، في ميدان القتال، أو في المستوى الإعلامي والسياسي، الكثير من الاتهامات والإساءات من هنا وهناك، ولكنه واصل عمله وتحمل مسؤولياته الوطنية ونجح. ونحن هنا نؤكد أيضا ثقتنا وإيماننا واعتقادنا الذي كنا دائما نقوله، أن الجيش اللبناني ومعه القوى الأمنية الرسمية، لكن مؤسسة الجيش أولا وبالتحديد، تشكل الضمانة الحقيقية للبنان، لبقاء لبنان، لتماسك لبنان، للسلم الأهلي في لبنان، لبقاء الدولة مهما كان وضع هذه الدولة في لبنان، وأن لا بديل عن الجيش اللبناني في هذه المسألة، في حفظ الأمن والاستقرار والتماسك الوطني والدفاع عن الدولة. ونحن كمان دفعا للشبهة والشبه، لم نقدم المقاومة في يوم من الأيام، ولم نقدم أنفسنا في يوم من الأيام كعنوان أو مسؤول عن الأمن والاستقرار والسلم الأهلي من الناحية الأمنية. نعم، من الناحية السياسية كل اللبنانيين مسؤولين. ولذلك هذا الجيش الذي أثبت جدارته في أكثر من موقع وفي أكثر من مواجهة وفي أكثر من تحدي خطر، هو قادر على تحمل هذه المسؤولية عندما يتوفر له الدعم السياسي الرسمي والشعبي، وعندما تتوفر له الإمكانيات المادية، ويزود بالمزيد من الكادر البشري. وهنا بالتأكيد دائما وأبدا يجب أن نوجه التحية إلى المؤسسة التي تقدم التضحية وتعبر عن الوفاء في ليلة العاشر من محرم، ليلة الإيثار والوفاء والتضحية. في هذا السياق أيضا الإنصاف يقول، وهم بتمنى انتبهوا لي منيح، هلا هم بدنا نحكي بريت الغرائز، بدنا نحكي العقل والإنصاف. الإنصاف يقول أن العامل الآخر والأساسي جدا الذي ساهم في تخطي الشمال وبالتالي تخطي لبنان لهذه المصيبة الكبرى، هو موقف أهل طرابلس وموقف أهل الشمال عموما وبالأخص الموجعيات الدينية والسياسية والقيادات السياسية والقوى السياسية والعلماء والشخصيات في الطائفة الإسلامية السنية الكريمة في لبنان. لو لم يكن هذا الموقف الوطني الشريف والواضح والحاسم من كل هذه الموجعيات والقيادات السنية لأخذت الأمور في الشمال وفي طرابلس منحى مختلف تماما، وسواء كانت هذه الموجعيات تنتمي إلى الفريق الآخر أو إلى هذا الفريق. يجب أن نخص بالتأكيد هنا، نحن نتحدث عن تقدير عالي لهذا الموقف. أولا نقول هذا الموقف كان عاملا حاسما في إنقاذ لبنان مما كان يحضر له، وأيضا نقدر عاليا هذا الموقف وهذا السلوك وهذا الأداء. يجب أن نقدر عاليا موقف رئيس مجلس الوزراء، رئيس الحكومة اللبنانية، سماحة مفتي الجمهورية اللبنانية، وكل القيادات السياسية ورؤساء الحكومات السابقين. وطبعا يجب أن نسجل بأن الدور الأبرز كان في هذا الموقف هو لتيار المستقبل ولقيادة تيار المستقبل. هذا تعبير أنا الليلة أتحدث انطلاقا من أخلاقنا الحسينية. نحن نختلف في كثير من المواقف، في كثير من التحليلات والتقييمات في الشأن الداخلي، في الشأن الإقليمي، وأحيانا قد نصل إلى مرحلة الخصومة بل إلى مرحلة العداء، ولكن أخلاقنا تقول لنا التي تعلمناها من نبينا وأهل بيته الأطهار صلوات الله عليهم أجمعين وصحابته الكرام رضوان الله عليهم، أنه لما بيكون في موقف صح وشريف ووطني ويخدم المصلحة العامة يجب أن نذكره ويجب أن نشكره ويجب أن نقدره، بمعزل عن كل خلافاتنا ونقاشاتنا الأخرى، وبمعزل عن كل ما كان يقال عن أحداث طرابلس السابقة اللي يمكن القناعة فيها تزداد، مش أنه تتغير، أنه هون يا شباب غلطتوا، هون غطيتوا، هون سلحتوا، هون عملتوا، هون سويتوا، خلوا هذا كله على جنب. في هذه اللحظة الحساسة والمهمة جدا من تاريخ لبنان، لما بيجي تيار سياسي كبير ومهم في مواجهة موقف صعب، ونعرف أن هذا الموقف هو موقف صعب، ويأخذ هذا الموقف الوطني، ألا ممكن حدا يقول لك مصلحته؟ نعم، هذا الموقف هو مصلحة أهل طرابلس وأهل الشمال ومصلحة تيار المستقبل ومصلحة الطائفة السنية في لبنان، ولكنه مصلحة كل اللبنانيين ومصلحة الدولة في لبنان ومصلحة المستقبل في لبنان، ما في مشكلة بهذا الموقف. طيب بهذا السياق وجهت دعوات للحوار في وسائل الإعلام. أنا بالحقيقة ما بدي أعلق على اللي عم ينحكى بوسائل الإعلام، لأنه هلا بالصياغات وبالالتباسات، وحتى واحد إذا بدي يوجه حوار للتاني ما بيقدر يقول له، يعني يقعد يشتم فيه ويقول له آخر شيء أنا جاهز أعمل حوار أنا وياك، يعني هذا ما بيزبط. الإعلام نوع الناس بيقول لك طيب أنتوا أحيانا توجه لكم دعوات للحوار بالإعلام وما بتردوا عليها، تعطوها الأذن الصماء. إذا بتاخد الأذن اللي بتسمع مش الطرشة، بدك تيجي تقول يا أخي أنا وياك مختلفين، تحكي مع التاني باحترام، هلأ نحن مختلفين داخليا وإقليميا وبحساباتنا وبخياراتنا وبرهاناتنا وإلى آخره، لكن واضح إذا بدنا نحمي البلد، بدنا نحيد البلد، بدنا نحصن البلد، بدنا نحكي مع بعض، تفضلوا نحكي مع بعض، بقول لك أهلا وسهلا. لكن خلي اللي بالإعلام بالإعلام، لأنه تعرفوا مساحة الإعلام هي مساحة أحيانا لبعض المزايدات، لاقتناص فرص لصنع زعامات محلية هنا وهناك مثلا، هذا كله نحن مرحلة شوي حساسة بدنا نتجاوزه. لكن أستطيع أن أقول لكم وللبنانيين ولكل من يسمع في هذه الليلة أنه نعم نحن خلال الأسابيع الماضية الأيام القليلة الماضية هناك جهات حليفة وهناك جهات صديقة تحدثوا معنا بمعزل عن الإعلام وقالوا أما آن الأوان ليكون هناك حوار بين حزب الله وبين تيار المستقبل ونحن نحن معنا ما نعم نحن جاهزين كل شيء بيحمي البلد كل شيء بيحصن البلد كل شيء بيلم البلد نحن جاهزين نحن أهل حوار نحن عنا منطق وعنا لغة وعنا دليل وعنا قضية ولا نخاف الضعيف هو الذي يهرب من الحوار ويخاف من الحوار وأصل الحوار أصل التلاقي أصل أن اللبنانيين يعدوا يتناقشوا ويتحاوروا هذا أكيد في مصلحة وطنية وأنا الليلة أيضا أعلن من هذا الموقع أن نحن مستعدون لهذا الحوار وجاهزون له وتبقى هذه المسألة قيد المتابعة نرجع للجيش في ياخذ لحظة نحن مع كل دعم يقدم للجيش اللبناني ليتمكن من القيام بمسؤولياته في هذا السياق كانت الهبة الإيرانية الهبة التي قدمتها الجمهورية الإسلامية الإيرانية طبعا خلال كل المدة الماضية كان يقال إيران ما قدمت وإيران ما ساعدت وإيران حكت حكي عام ما في شيء ما في وثيقة ما طيب الإيرانيين قالوا إذا هيك ما نحن من زمان من سنوات عم نحكي وحكينا مع رئيس الجمهورية ومع رئيس الحكومة ومع وزير الدفاع ومع المسؤولين الآخرين إذا المطلوب نجي ونقدم ورقة وثيقة وإمضاء نحن جاهزين إجا وافد إيراني رفيع المستوى وحكي مع المسؤولين اللبنانيين وقال لهم نحن جاهزين نقدم هبة وطبعا هذه الهبة هي ستكون بوابة أو بداية لهبات إيرانية مهمة ومستمرة تفضلوا نحن جاهزين نحن جاهزين والسلاح والعتاد والذخائر التي هي موضع الهبة جاهزة هلأ اللبنانيين يقبلوا الحكومة اللبنانية تقبل طيارة بتحملهم على مطار بيروت هلأ بعدين شفنا في جدل بالبلد في ناس لا كيف أنا نقبل هبة من إيران أخذوها على السياسي أخذوها على الإقليمي أخذوها على الحساسيات مع العلم أنه من البداية المسؤولين الإيرانيين قالوا هذه هبة غير مشروطة ما عنا ولا شرط ولا شيء تأخذوها مثل ما بدكم فوتوا الموضوع بالنقاش السياسي وأخذوا كمان على القانوني والأمم المتحدة والتحريم ومتدى كله في نقاش مش صحيح يعني هاي حجج واهية طيب أنا الليلة كمان على طريقي بدي ريح نحن حكوا معنا بعض المسؤولين اللبنانيين انه يا خي انتوا ناويين تعملوا مشكل بلبنان وبالحكومة اللبنانية على الهبة الإيرانية للجيش اللي قلت لهم إياه اللي قلنا لهم إياه حقلكم إياه على التلفزيون وبالمجمع لا نحن ما بدنا نعمل مشكلة لا بدنا نعمل مشكلة ولا بدنا نعمل أزمة ولا شيء وأنا بقول رسميا الآن للحكومة اللبنانية المعنية بأن تجيب بتحبوا أيتها الحكومة اللبنانية أن تقبلوا هاي الهبة فهاي مصلحة للبنان وللجيش اللبناني وبتفتح باب على مساعدات حقيقية وجدية لأنه هون ليكو لا في بيع ولا في شراء ولا في سماسرة ولا في وسطاء ولا فلوس ولا شيء في بضاعة بضاعة سلاح وقذائف وصواريخ وزخائر تعا حمل وامشي عملية بتكون نظيفة 100% بتحبوا نروح على عملية نظيفة تدعم الجيش اللبناني يا الله لاقين حالكم محوجين داخليا مع بعض القوى السياسية اقليميا مع بعض الدول الاقليمية محوجين مع الامريكان مثلا مع مين محوجين نحن ما بدنا نحوجكم وايران للمناسبة هي لا تضغط بشيء صور واحد مقدم هبة وشوي بده يقعد يضغط عليك لتقبل الهبة يعني بالتاريخ وين صارت إيران هي تريد أن تساعد هي لا تريد أي حرج للبنان وأيضا نحن كفريق لبناني موجود في الحكومة وفي الحياة السياسية نقول لا، نحن لا نريد أن نحرج أحدا. بتحب خدوا راحتكم، ريحوا أعصابكم على الآخر، ناقشوا مثل ما بدكم. بتحبوا تقبلوا هالهبة قولوا له نقبلناها، ما بدكم إياها أنتوا أحرار، بس أنتوا الخسرانين ما في مشكلة. الهبة الإيرانية هاي نقطة. اللي بعدها بنفس السياق تبع الجيش، المخطوفون العسكريون. هذه القضية وإن كنا لا نتحدث عنها في وسائل الإعلام، لأنه من أول يوم نحن حكينا وقلنا هاي مسؤولية الحكومة، ونحن كحزب الله لخصوصيتنا ووجودنا في سوريا ومشاركتنا في القتال هناك وحساسية الجماعات المسلحة منا، نفضل أن لا نقارب هذا الموضوع إعلاميا حتى لا يستغل على حساب مصلحة قضية المخطوفين. وإلا أنا أود أن أؤكد للبنانيين وخصوصا لعائلات العسكريين المحتجزين المخطوفين من قبل الجماعات الإرهابية، أن هذه القضية في عقلنا وفي قلبنا وفي عقل وقلب كل لبناني. وأنا أعلم أن الحكومة اللبنانية تتابع بجد هذه المسألة، وهي مسألة معقدة. البعض يحاول أن يبسط الأمور، لا، الموضوع معقد، خصوصا إذا كان الطرف الآخر اللي هي الجماعات المسلحة لا تلتزم بأبسط شروط نجاح التفاوض. أبسط شروط نجاح التفاوض هو السرية، هو بقاء المفاوضات طي الكتمان. لما بتطلع الجماعات المسلحة وبتطلع كل شيء على وسائل الإعلام وكل المفاوضات على وسائل الإعلام، هذا يجعلنا نشك انه هن عن جد بدون يوصلوا لنتيجة وبدون يحلوا هاي القضية، والله لا، هم يستغلون قضية المخطوفين العسكريين ليبقوا بالإعلام وليبتزوا بالسياسي وليحاوضوا بالبلد. هذا بيفتح باب للتساؤل. لكن بكل الأحوال الحكومة تتابع بجدية ونحن نعلم ذلك، وأنا أدعو أهالي العسكريين المخطوفين إلى مزيد من الصبر، إلى مزيد من التحمل، إلى مزيد من التماسك، وإلى المزيد من الدعم للحكومة اللبنانية، لأنه في موضوع معقد من هذا النوع المسألة بحاجة إلى تكاتف وإلى تعاون لنصل بالمسألة إلى الخواتيم المطلوبة. بعد بالمحلي نقطة وبنقول للنقطة الإقليمية. دعوة في هذه الليلة، دعوة الحكومة اللبنانية المشغولة طبعا بالملف الأمني، بملف المخطوفين العسكريين، بملف النازحين، بكل الملفات الضاغطة والطارئة، أن لا تغفل الملفات الحياتية والمعيشية والاقتصادية والاجتماعية للناس. بالنهاية في جزء كبير من الشعب اللبناني يرزح تحت وطأة ضغوط تحتاج إلى تحمل، إلى طاقة تحمل هائلة. والجهة الوحيدة القادرة والمعنية، والجهة الوحيدة المعنية والقادرة لمعالجة هذه الملفات هي فقط وفقط الدولة، وفقط وفقط الحكومة. أما القوى السياسية أو الجمعيات أو التيارات مهما حاولت أن تملأ فراغا أو أن تقدم مساعدة أو أن تبذل جهدا، يبقى جهدها متواضع جدا أمام حجم الأزمات المعيشية والاجتماعية والحياتية التي يعاني منها الكثير من اللبنانيين. الحكومة مش لازم تتعاطى أنه هي تصريف أعمال ولا هي هيئة طوارئ فقط، وإنما يجب أن تكون حكومة كاملة الصلاحيات، كاملة تحمل المسؤولية، لنستطيع أن نستمر في هذا البلد في مواجهة كل هذه الصعاب. نقطة الإقليمية قبل الختام بالموضوع تبع المنطقة، حابب أقول فكرة والبقايا بنحكيهم بكرة إن شاء الله. على طول بنسمع بلبنان بنسمع وبالمنطقة بنسمع، وحتى الأمريكان وبعض مراكز الدراسات الغربية والأوروبية والإعلام الغربي يحاول أيضا أن يركز هذه الفكرة. شو هي؟ أنه بالمنطقة عندنا اليوم يوجد صراعات كبيرة وخطيرة، عسكرية وأمنية وسياسية وتحديات وأخطار، وفي بلدان عم تتدمر. شو بيقولوا عن هذا الصراع؟ كيف بيوصفوا؟ كيف بيفهموا؟ بيجي بيقول لك هذا صراع سني شيعي، وأن الصراع الموجود في المنطقة هذا صراع سني شيعي، والصراع الموجود في لبنان هو سني شيعي، وبالتالي ممكن بعض القيادات أو الجهات اللي هم لا شيعة ولا سنة يعتبروا حالهم هم غير معنيين بهذا الصراع، ويجب أن يكون لديهم موقف مختلف. هذا خطأ كبير يرتكب بحق المنطقة وشعوب المنطقة وحقيقة ما يجري في المنطقة. شوفوا إخواني وأخواتي، عادة لما بدك تجي أنت عندك واحد عنده مرض بدك تعالج له المرض، مش لازم تعرف شو هو، انه هذا شو بيوجعه. هلا بتاخده عن طبيب، طب عام بيعمل لك تشخيص عام، بس اذا طلعت المشكلة بالمعدة بتروح عن طبيب متخصص بالمعدة، اذا مشكلة عيون بتروح عن طبيب العيون، اذا مشكلة اعصاب بتروح عن طبيب الاعصاب، مو هيك؟ الخطأ في التشخيص المرض بيضيع العلاج وبيطول، بعدين بعد 20 سنة بيكتشف انه اصلا ما هو مخمن المشكلة هون طلعت المشكلة هون. كذلك في الأزمات السياسية لما بنحكي عن صراع، الخطأ في فهم حقيقة الصراع، الخطأ في تشخيص وفهم ومعرفة ماهية الصراع، هذا بيعطل المعالجة بيطول المعالجة. حاضر بمثل على طريقتي بالتبسيط، عنا ضيعة بلبنان مثلا فيها مسلمين وفيها مسيحيين، وهو الشباب المسلم وفيها عيال، في اولاد من هالعيال واولاد من هالعيال، وهول عايشين مع بعضهم من 100 سنة، وهول المسلمين ينتمون الى تنظيم سياسي معين، وهول المسيحيين ينتمون الى تنظيم سياسي معين. قاموا علقوا شباب من هون مسيحيين مع شباب مسلمين بالضيعة، حادث فردي. هلا واحد بده يمرق بالاول، بتعرفوا المشاكل بالضيعة شو بتصير. طيب قاموا علقوا ببعضهم، بلشوا يخبطوا ببعض، صاروا عندنا مشكلة بالضيعة. بدنا نجي نشخص هاي المشكلة بالضيعة شي، هل هي مشكلة فردية بين هول الأشخاص الشباب اللي تقاتلوا لأسباب تافهة، أو هي مشكلة عائلية بخلفيتها انه هول بين العائلتين مساقبة، وحدة مسلمة وحدة مسيحية، في مشاكل قديمة بيناتهم، الشباب أخذوا هاي القصة حجة وخبطوا بعضهم، بس هاي المشكلة عائلية، او لا هاي مشكلة طائفية لانه هول المسلمين وهول المسيحيين خبطوا بعضهم، او لا هاي مشكلة سياسية لانه هذا بينتمي لفريق سياسي وهذا بينتمي لفريق سياسي وهو الفريقين متخاصمين، انعكس المشكل بالضيعة. كتير بيفرق اذا المشكل فردي عن اذا المشكل عائلي، عن اذا المشكل سياسي عن اذا المشكل طائفي. كيف منشخص طبيعة المشكل بياخدنا على الحل، ما بنقعد نضيع وقت. طيب منقول والله مشكل فردي مندخل فيه القيادات السياسية الأساسية بالبلد، هي شغلة تافهة، مشكل فردي لأنه خمناه مشكل سياسي، نقعدوا مع بعضكم وعملوا لجنة مركزية. الذي يحصل الآن في المنطقة هيك، كل الشعوب، أنا ما عم بحكي هذا لعب بوقت، أنتوا وكل اللي عم يسمعوا كل شعوب المنطقة، هذا مصيرنا. ما حدا بيقدر يقول ما يجري في المنطقة أنا مش معني فيه، أو أنت مش معني فيه، أو هو أو هي، أبدا، لأن ما يجري في المنطقة سيرسم مصير ومستقبل شعوب هذه المنطقة وأولادنا وأحفادنا وأجيالنا. طيب هناك خطر كبير الآن في المنطقة، صراعات ضخمة بالمنطقة، ألا يستحق الأمر نجي شوف حقيقة هذا الصراع شو؟ أهون شيء نجي نقول هذا الصراع سني شيعي، هذا خطأ كبير. طيب كمان لو عملنا هيك جولة أفق سريعة لنشوف هذا مزبوط، يعني مثلا إذا اثنين، والله مثلا اثنين بضيعة، ضيعة كل شيعة علقوا ببعضهم، اثنين من عائلتين، فيك تيجي تقول هذا الصراع طائفي ومذهبي؟ لا، صراع شخصي عائلي، مزبوط؟ نعم. إذا الضيعة فيها من أكثر من طائفة ممكن تجي هاي الشبهة. طيب خلنا نعمل جولة أفق، هل حقيقة الصراع الذي يسيطر الآن على المنطقة هو صراع سني شيعي؟ هناخد أمثلة سريعة أيضا. روح على ليبيا، بليبيا الآن يوجد جبهتان داخليتان تتقاتلان، وبيقصفوا بعضهم احدهم بالحد الادنى يقصف الاخر بالطيران، ويقصفان بعضهما بالصواريخ، وبيعملوا عمليات انتحارية، ومئات الضحايا والجرحى، وبيوت تدمر، والحرب باكثر من مدينة ليبية. طيب، وكل جهة من هاتين الجهتين الليبيتين يدعمها محور اقليمي بالمنطقة، محور اقليمي من هون، محور اقليمي من هون. وين الشيعة بالموضوع؟ وين الصراع السني الشيعي في الموضوع؟ هل الصراع بين هذين المحورين الاقليميين في ليبيا، يعني خل طالما عم نحكي الامور مثل ما هي ولمرة واحدة، يعني في محور تركي قطري يدعم جبهة بليبيا، في محور سعودي اماراتي ومعه اخرون يدعمون جبهة اخرى في ليبيا. طيب دلني، وين الصراع السني الشيعي بين هذين المحورين بليبيا؟ وين الشيعة بليبيا اللي هن جزء من صراع سني شيعي؟ طيب هذا بلد، وبلد مهم، وشعب عزيز، وعانى كثيرا في زمان القذافي، وكان ينتظر النجاة والخلاص والحياة السعيدة والكريمة، شو عنده هاي المصيبة؟ هذا بتوصفه صراع سني شيعي؟ شو خصه؟ هذا واحد. اثنين، ما هو لما بتكتب الامثلة بيبين انه التسمية غلط. تجي بتقول والله مشكلة هاي العيلة انه كلهم طوال، بتروح بتلاقي اول واحد قصير، الثاني قصير، الثالث قصير، رابع قصير، بس مش مزبوط انه المشكلة انه كلهم طوال. من روح على مصر، في مشكل كبير بمصر بالبلد على مستوى البلد ككل، بالسياسة وبالانتخابات وبالمظاهرات وفي قتال بسيناء بين الجيش المصري وبين جماعات مسلحة. طبعا انا بكل هذا الاستعراض ما بدي اخذ موقف، لا بقول حق مع هيدا ولا الحق مع هيدا، انا عم وصف، عم نقول شو اللي قدامنا بالمنطقة، شو اللي عم بيصير. طيب هاي مصر، شو خص الشيعة؟ وين الشيعة بالموضوع؟ وين الصراع السني الشيعي بالموضوع؟ في قوى سياسية متصارعة سياسيا، كلهم من اخواننا اهل السنة، والقتال في سيناء هذا الجيش المصري وهي الجماعات المسلحة. وين صراع السني الشيعي في الوقت الذي يجري في مصر؟ هو مهم وخطير جدا، ليس لمصر وانما على مستوى كل المنطقة. يعني مرة عم نحكي عن صراع سياسي وعن صراع دامي في بلد معزول بعيد، مرة عم نحكي في بلد هو بشكل نصف العرب وفي قلب الشرق الاوسط. طيب هو هذا الصراع اللي هو مو سني شيعي وهو من اهم اشكال الصراع بالمنطقة، انتم مش ماخدينه بعين الاعتبار بالتوصيف. طيب نجي، معلش نقرب على المحل الحساس، نجي على سوريا. ممكن حدا يقارب الموضوع ويقول بان الصراع مع النظام هو صراع طائفي، وهذا غير صحيح. لكن هل قتال داعش والنصرة، القتال الطويل والدامي والذي سقط فيه آلاف القتلى والجرحى، هو صراع سني شيعي؟ هل صراع جبهة النصرة مع بقية فصائل المعارضة السورية المسلحة واخرها بمنطقة إدلب وجبل الزاوية واقتحامات وعمليات انتحارية بين جبهة النصرة وما يسمى بجبهة ثوار سوريا، هذا صراع سني شيعي؟ هل المعركة في عين العرب كوباني اللي شغلت المنطقة والعالم والتحالف الدولي الآن بتفيق الصبح وبتنام عشية، التحالف الدولي يقصف في كوباني، هل الصراع في عين العرب كوباني هو صراع سني شيعي؟ الكراد وداعش، إذا ما نجي بالتوصيف المذهبي ما في شيعة على حد علمي يعني بعين العرب. طيب هل استهداف المسيحيين في العراق وفي سوريا الى حد الإبادة له علاقة بالصراع السني الشيعي؟ شو خصه؟ شو خص المسيحيين بالصراع السني الشيعي؟ هل إبادة الأيزديين له علاقة بالصراع السني الشيعي؟ هل استهداف بقية الأقليات الدينية له علاقة بالصراع السني الشيعي في العراق؟ هل هجوم داعش على الأكراد باتجاه أربيل هل له علاقة بالصراع السني الشيعي؟ الأكواد أغلبهم سنة في العراق. طيب لما قامت الدنيا وما قعدت وجابت التحالف الدولي ليه؟ لأنه داعش هددت الأردن وهددت السعودية وهددت الكويت، وهذه دول بحسب التصنيف المذهبي دول سنية. هذا شو علاقته بالصراع السني الشيعي؟ طيب لما منجي منلاقي الجزء الأكبر من الصراع الموجود في المنطقة، طبعا وصولا إلى صراع الدول الإقليمية فيما بينها مصر والسعودية والإمارات وقطر وتركيا، وصل الأمر أنه يسيئوا لبعض في منابر الأمم المتحدة، وكلنا تابعنا هذا الموضوع. شو علاقة هذا بالصراع السني الشيعي؟ عم كرر العبارة بس لأكد الفكرة أنه هذا التشخيص هو تشخيص خاطئ مش صحيح. ما يجري في المنطقة، شو التشخيص الصحيح؟ ما يجري في المنطقة هو صراع سياسي بامتياز. هناك دول وهناك قوى سياسية وقوى شعبية عندها رؤية إلى علاقة بمستقبل بلدها، بمستقبل دولتها، بمستقبل منطقتها، تقاتل أو تناضل أو تعمل لتحقيق هذا المشروع سواء كان حق أو كان باطل. صراع مو مذهبي على الإطلاق. هلا مسائب انه في مكان ما جهتين بيكونوا سنة، في مكان ما بيكون في جهة ينتسبون الى السنة وبيكون في جهة مخلطة بس فيها شيعة. هذا بيعمل الصراع سني شيعي؟ ابدا. المحور الذي ننتمي اليه الان نحن والذي نقاتل فيه والذي نساعد على صموده وعلى حمل رايته هو محور شيعي بحت؟ ابدا. هو محور سياسي في انتماءات دينية وطائفية ومذهبية وفكرية متنوعة ومتعددة، هذه هي الحقيقة. نعم قد تأتي بعض الجهات تتحرك بعقلية عقائدية بخلفية عقائدية، وكما حكيت قبل بكم ليلة هذا ما بيعني صراع مذهبي. التكفيريون يتحركون بهذه الخلفية لكن صراعهم مش مذهبي، عدائهم مو بس للشيعة، للشيعة للسنة للمسيحيين وللدروز ولكل الطوائف الموجودة فيه، لكل من عداهم لكل من سواهم. هو عقليته هيك بس حقيقة الصراع مش هيك. لذلك انا اللي بدي اقوله، يعني حبيت اقول هذا العرض لاخذ نتيجة. اولا ان نفهم وان نعرف وان نستوعب جميعا، هذا بده جهد فكري وثقافي وسياسي واعلامي وتبليغي وترويجي، انه لا حقيقة صراع مو صراع مذهبي. ثانيا انه نحن اطراف الصراع المعنيين انه ما نقبل يتحول الى صراع مذهبي. يعني كلمة للشيعة سريعة، كلمة للسنة، كلمة للمسيحيين ولبقية المسلمين ايضا. نحن الشيعة شو ما صار مش لازم نقبل أن نتعاطى مع الصراع القائم الآن في المنطقة على أنه صراع مذهبي. معركتنا في المنطقة إذا كنا من الشيعة ليست مع أهل السنة، معركتنا هي مع الهيمنة الأمريكية، هي مع المشروع الإسرائيلي، هي مع التكفيريين الذين يريدون سحق الجميع. والمعركة ليست معركة مذهبية أو طائفية بالنسبة إلينا. يجب اسمحوا لي خليني اكمل. يجب ان ننتبه. عدوا بعد في حكي تاحوا اخر شيء، بس توقفوا انا حقلكم خليكم واقفين، تركوا الادارة علي بس انتوا تاحوا شوي، عدوا اعملوا معروف. يجب ان لا نقبل بهذا، ويجب أن لا أن نتصرف، أن لا نتصرف على هذا الأساس أنه والله هذا صراع مذهبي. لا أبدا. نحن كنا هيك. حاضر بمثل في العراق مثلا، عندما كان صدام حسين يحكم العراق، وصدام حسين اذا بتجوا على التصنيف المذهبي بيصنف حاله سني. طيب في العراق قتل الشعب العراقي شيعة واكواد وسنة، لكن اللي دفع الثمن الاغلى كانوا الشيعة. حتى الان المقابر الجماعية يتم اكتشافها، مئات الالاف من الشيعة العراقيين قتلهم صدام حسين. شو بدي بالحرب الايرانية العراقية؟ بحكي بالداخل. خيرة علمائنا ومراجعنا قتلهم صدام حسين. مفخرة الحوزة العلمية والفكر الإسلامي والفقه الإسلامي والعقل العربي والإسلامي الإمام الشهيد السيد محمد باقر الصدر أعدمه صدام حسين. حطم حوزاتنا، قصف مقام أمير المؤمنين في النجف بالمدفعية وبالطيران، قصف مقام الإمام الحسين عليه السلام وأبي الفضل العباس بكربلة بالمدفعية وبالطيران. حدا طلع من الشيعة، من علماء الشيعة، من مراجع الشيعة، من أحزاب الشيعة ليقول السنة قتلونا والسنة قصفوا مقاماتنا وعتباتنا والسنة قتلوا شهيد الصدر والسنة قتلوا مئات ألف شيعة العراقيين؟ أبدا، هيدا ما صار. صلوا على محمد وآل محمد. طيب هل حدا طلع وقال انه اهل السنة؟ ابدا ابدا. هاي شوفوا هذا الاعلام وهذا التاريخ وكل هذا الواقع، هذا ما صار. نحن بنعتبر صدام حسين واعوانه قتلونا، ما بنعتبر اهل السنة قتلونا. لما صار تفجير مرقد العسكريين عليه السلام في سامراء، نحن اعتبرنا التكفيريين فجروا مراقد ائمتنا مو اهل السنة، وتظاهرنا هون سنة وشيعة وعلماء السنة لبسوا معانا الأكفان ومشينا بالشوارع. إذن هذا المنهج هو منهج صحيح. نحن اليوم إذا في حدا بيظلم بيطغى بيقتل أو بنختلف معه بالسياسي ومسائب هو سني، هذا ما بيعني أنه نحن مشكلتنا مع السنة. هذا من جهة الشيعة. بتمنى على السنة، يا أهلنا السنة. كمان بدنا وعي وبدنا حذر. في بعض الدول من أجل أهدافها بتقدم الصراع سني شيعي لتستقطب كل السنة إلى معركتها وإلى مشروعها اللي ما له خصة. يعني مثلا لما بيجي بينعمل صراع مع إيران، ليه؟ بيقول لك إيران لأنها شيعية. طيب بدي أسألكم سؤال، يعني الشاه محمد رضا بهلوي، الشاه اللي كان قبل الإمام الخميني، هذا الشاه يا خي شو كان، سني والله؟ كان شيعي بالمذهب تبعه، وبالعكس كان يحوس كل سنة يروح عند الإمام الرضا ويعمل زيارة ويبعت مرته عن نجف ومدري شو. طيب ليش إيران الشاه الشيعي أصحاب انتو وياه وحلفاء وحبايب، مع العلم انه كان مع إسرائيل؟ وليش إيران الإمام الخميني الشيعي اللي هو مع فلسطين وشعب فلسطين ومع العرب ومع المسلمين انتوا ضده وبتحولوا الصراع السياسي معه الى صراع سني شيعي؟ هي مش مغالطة، هي مش خداع، هذا مش تضليل. انا ما ادعو اليه لانه مرحلة كتير خطيرة. كليتنا فينا نروح بالعصبيات، وكليتنا بنعرف نخطب، وكليتنا بنعرف نقول شعارات، وكليتنا بنعرف نلهب الجماهير. هي المرحلة بدها وعي، بدها حكمة، بدها مستوى عالي من المسؤولية. انه لا، بدنا ننتبه خيي، هؤلاء وين بياخدنا؟ على اي معركة؟ طيب القتال بليبيا، القتال بمصر، كل اللي حكيته. ايضا للمسيحيين، اذا المسيحيين بيتعاطوا انه نحن ما لنا خصة ونحن على الحياد ونحن خارج المشكل، والشيعة والسنة علانين ببعضهم ونشوف شو بدنا نعمل لهم، او طولا نساعدهم، مشتبهين. الكل في دائرة الاستهداف، بقية طوائف المسلمين ايضا في دائرة الاستهداف. ما يجري في المنطقة الكل مستهدف، وعلى الكل ان يتصرف بوعي وان يتحمل المسؤولية، وايضا على الكل انه ياخذ شوية نفس ويطلع على راس الجبل ويفكر شوي ويتأمل شوي. ما في مشكلة نحكي مع بعض ونتناقش مع بعض ونتحاور مع بعض، بدل ما نسب بعضنا بالجرايد. طيب معلش نقصى على بعضنا بالجلسات الداخلية، عسى أن نصل إلى مكان. هاي حقيقة الصراع. ولذلك يجب أن نكون في هذا الصراع لننجح وننتصر، يجب أن نكون أهل المعرفة وأهل الوعي وأهل التشخيص الصحيح والأداء الصحيح، وإلا كليتنا بنخسر المعركة والمنطقة بتروح على الكل بتروح. غدا يوم الفداء والإيثار والعطاء بلا حدود والإخلاص والوفاء والثبات والعزم والعشق والشوق. غدا يوم اللهفة، يوم الدم المسفوح، يوم الدمعة الساكبة والغصة الدائمة، ولكنه أيضا يوم الحماس ويوم الملحمة ويوم الإلهام ويوم القدوة والنموذج. غدا يطل أبو عبد الله الحسين عليه السلام على العالم من جديد. غدا يطل أبو عبد الله الحسين عليه السلام على العالم من جديد، وهو يخوض معركة الدفاع عن إسلام جده محمد صلى الله عليه وآله، وعن الأمة ووجودها وكرامتها ومقدساتها، ليطلق نداءه الخالد الذي ما كان يخاطب به الشهداء ولا جيش ابن سعد الأموات، وإنما كان يخاطب رجالا ونساء في أرحام النساء وأصلاب الرجال على مدى الأجيال إلى قيام الساعة. هل من ناصر ينصرني؟ هذه الصرخة التي تعبر عن التزامكم بقيم كربلاء، بمعاني كربلاء، بأخلاق كربلاء، بروح وإخلاص كربلاء. هذه الصرخة التي تعبر كما عبرت خلال كل السنوات الماضية، وأنا الليلة للدنيا والآخرة، في الدنيا والآخرة أشهد أننا عندما نراكم في كل التحديات، في كل الأخطار، في كل مواجهة مع عدوان إسرائيلي أو غير إسرائيلي، لا نرى منكم ولا في وجوهكم إلا الوفاء الحسيني والثبات الحسيني والإخلاص الحسيني. هذا ما نراه في كل الأيام وعلى مدار الساعة في وجوه عوائل الشهداء وفي وجوه الجرحى وفي وجوه المجاهدين الصابرين المرابطين المتواجدين في كل الساحات، ونراه في عائلاتنا التي تقدم الأولاد والأنفس والأموال والأعزة، وهي تثبت بحق أن صرختها بلبيك يا حسين هي صرخة صادقة. غدا نسمع صوت الحسين عليه السلام المنطلق يوم عاشوراء في سنة 61 للهجرة، نسمعه بآذاننا في كل الميادين التي نجتمع فيها لنجدد للحسين عهدنا وميثاقنا والتزامنا بأننا معه ولن نتخلى عنه ولن نتركه ولو قطعنا وحرقنا ولو حصل ما حصل. غدا سنثبت للعالم، غدا سنثبت للحسين عليه السلام في عليائه، وسنثبت للعالم، للصديق وللعدو، للمحب وللمتربص، أننا فوق التهديد، وأننا فوق الأخطار، وأننا فوق التحدي، وأننا رجال ونساء الميدان الذي يبقى يصرخ ويصرخ يا حسين. غدا إن شاء الله، غدا إن شاء الله نختم كل هذه الإحياءات التي وفق الله تعالى لها. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منكم جميعا، وأن يوفقكم جميعا، وأن يحرسكم جميعا، وأن ينصركم جميعا. السلام عليك يا سيدي ومولاي يا أبا عبد الله الحسين يا ابن رسول الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليكم مني جميعا سلام الله أبدا، ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين. والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته.